معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، أغر عليه للنبوة خاتم من الله نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة أو أولى حلقات برنامج ترجمان القرآن في ثوبه الجديد على هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع القائمين عليها، إنه نعم المولى ونعم النصير. ترجمان القرآن في ثوبه الجديد برنامج ذو فكر وذو مضمون جديد، ويمكن أنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم أجيب على الأسئلة التي قد تتبادر إلى أذهان الكثير من المشاهدين والمشاهدات بخصوص هذا البرنامج. لماذا أبقينا على اسم البرنامج؟ لماذا لم نغير الاسم؟ يا ترى ماذا سنتحدث في البرنامج الجديد ترجمان القرآن في ثوبه الجديد؟ ماذا سنتحدث؟ هل الحلقة ستكون مقسمة إلى فقرات؟ كل هذا سنجيب عنه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. أولا، سؤال يتبادر للذهن، لماذا أبقينا على هذا الاسم ترجمان القرآن؟ أولا بفضل الله سبحانه وتعالى أنا استشرت كثير من المشاهدين والمشاهدات، وحتى عبر الصفحة الخاصة بالبرنامج، برنامج ترجمان القرآن، هناك صفحة خاصة بالبرنامج ستكون يعني هتنزل عليها الحلقات تباعا بإذن الله تبارك وتعالى، لمتابعة الحلقات والاستفسار والإجابة على أي سؤال يرد بخصوص حلقات ترجمان القرآن بإذن الله تبارك وتعالى. فالكثير بناء على رغبة الكثير أرادوا أن يبقى اسم البرنامج كما هو مع تغيير فكر ومضمون البرنامج. طيب هنقول إيه في برنامج ترجمان القرآن؟ برنامج ترجمان القرآن كل حلقة بإذن الله تبارك وتعالى هتكون مقسمة إلى فقرتين. الفقرة الأولى النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن كل فقرة، يا ترى هنتكلم فيها وهنقول إيه وهنتكلم في إيه. أول فقرة ومن كل حلقة من حلقات ترجمان القرآن هتكون بعنوان وقفة مع آية. هنختار آية من القرآن، مش هنمشي بالترتيب، هنختار آية تهم المسلمين، ما أحوجنا أن نطبقها عمليا ونحولها إلى واقع عملي ومنهج حياة، نعيش مع هذه الآية، نستخرج منها المستفاد والعظات والعبر. فترجمان القرآن هو لقب سيدنا عبد الله بن عباس، ولماذا لقب بترجمان القرآن؟ دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان حبر الأمة وكان يلقب بترجمان القرآن، فكان من أعظم وإمام المفسرين هو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. فما أحوجنا أن نقف مع كل آية من آية القرآن الكريم، كيف نعيش مع القرآن؟ هذا هو المضمون، كيف نعيش مع كل آية من آية القرآن الكريم. للأسف تبدل الحال وتغير الحال، ربنا سبحانه وتعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. خلاص للأسف كثير من الشباب الآن استبدل القرآن بالمجلة، استبدل سماع القرآن بالأغاني والألحان، استبدل السواك بالسجارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أحوجنا أن نعود إلى القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما أحوجنا أن نعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى، ما أحوجنا أن نرجع لكلام ربنا سبحانه وتعالى حفظا وفهما وعملا وتجويدا. للأسف كثير من الشباب الآن وكثير من المسلمين والمسلمات، ويمكن برنامجنا موجه للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبخاصة الشباب والفتيات، كثير من المسلمين والمسلمات في كل مكان أصبح القرآن لديهم مجرد كتاب عادي، مجرد كأنه بيقرأ مجلة، بل بالعكس ربما هو بيقرأ خبر في جريدة من الجرائد أو في مجلة من المجلات اليومية، تلاقيه مثلا منتبه مع الخبر، لو خبر مثلا يلفت الانتباه تلاقيه منتبه ويتمعن في كل كلمة يقرأها ويتدبرها، ويأتي لكلام الله سبحانه وتعالى ويمر على الآية تلو الآية تلو الآية دون تدبر ولا تفكر في عظمة آية القرآن الكريم. اسأل نفسك هذا السؤال، كيف تعيش مع القرآن؟ عاوزين حياتنا كلها تكون بالقرآن، عاوزين كلامنا كله يكون بالقرآن. شوف امرأة بلغت يعني من الكبر عتية 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تذل فيسخط عليها الرحمن. تخيل امرأة في عهد السلفين الصالح في عهد عبد الله بن المبارك كانت تتكلم بالقرآن، ما كانتش تتكلم بكلامنا العادي أو حتى باللغة العربية، لا لا لا، كانت تتكلم بالقرآن الكريم. يقول عبد الله بن المبارك، اسمع هذه القصة، خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام وفي الطريق وجدت امرأة عليها خمار من صوف، فلما رأتني قالت سلام قولا من رب الرحيم. شوف احنا أهم شيء نركز مع كلام هذه المرأة بماذا كانت تجيب. فقالت سلام قولا من رب الرحيم، فقال لها عبد الله بن مبارك ما تصنعين في هذا المكان؟ فقالت من يضلل الله فلا هادي له. فيقول عبد الله بن مبارك علمت أنها ضال عن الطريق، يعني تايها مش عارف تروح فين. فقلت لها وأين تريدين، رايحة فين؟ فقالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فعلم عبد الله بن مبارك أنها تريد بيت المقدس، فقال لها يعني منذ كم وأنت في هذه الموضع؟ فقالت 3 ليال سوية. فقال لها معي من الأكل، فهل لك من الطعام؟ قالت ثم أتم الصيام إلى الليل. فقال لها ليس هذا شهر رمضان؟ فقالت ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال لها قد أبيح الإفطار في السفر. قالت وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا عبد الله بن مبارك قال لها لماذا لا تكلميني بمثل ما أكلمك؟ فقالت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال لها بأي شيء تتوضئين؟ فقالت فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال لها فهل لك أن أحملك على ناقتي؟ فقالت وما تفعل من خير يعلمه الله. شوف بترد على كل سؤال بكلام الله سبحانه وتعالى، بكلام الرحيم الرحمن. هذه المرأة تتكلم بالقرآن، حياتها كلها بالقرآن، وده اللي احنا عاوزينه، عاوزين نعيش حياتنا كلها بالقرآن. فلما يعني أناخ ناقته فرت الناقة فمزقت ثيابها، فقالت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ فقال عبد الله بن مبارك اصبري حتى أعقلها. فقالت ففهمناها سليمان. فلما ركبت قالت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون. يقول عبد الله المبارك فأخذت أسرع وأصيح وأنا آخذ بزمام الناقة. فقالت يعني امشي رويدا رويدا فاقرأ ما تيسر من القرآن. يقول فجعلت أقرأ ما تيسر من القرآن. يقول لما وصلنا إلى القافلة التي تريدها هذه المرأة فقال لها عبد الله بن المبارك ما لك بهذه القافلة؟ قالت المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فعلم أن لها أولادا، فقال لها طيب ما أسماء أبنائك؟ فقالت شوف ماذا قالت هذه المرأة، لا تريد أن تتكلم بكلام الناس وإنما تريد أن تتكلم بكلام رب الناس سبحانه وتعالى. قالت واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فعلم عبد الله المبارك أن لها أولادا 3 يدعون إبراهيم وموسى ويحيى، فنادى عليهم فإذ بشبان كأنهم الأقمار يأتون إليه، فيتقول لهم أمهم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. يقول فذهب أحد الأولاد فقال عبد الله المبارك لا تذهب ولكن أخبروني بحال أمكم. فقال أحد أبناء هذه المرأة أمنا منذ 40 سنة. شوف منذ كام؟ 40 سنة يا شباب، كتير مننا أفنى عمره كله في معصية الله سبحانه وتعالى، كتير مننا أفنى عمره كله في حب الدنيا والأموال، كان هدفه كله ثناء الناس والرياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما كانش هدفه القرآن، ما كانش بيفتح القرآن للأسف. فقال هذه أمنا منذ 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تذل فيسخط عليها الرحمن. فقال عبد الله المبارك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. محتاجين نقف وقفات مع كلام الله سبحانه وتعالى، محتاجين نعيش في رحاب آية القرآن الكريم، محتاجين نعيش في ظلال آية القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عتبة بن ربيعة، شوف يعني أحد المشركين وكبار المشركين، لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، كلنا نعلم القصة، أتيت قومك يا محمد بأمر استفهت به أحلامهم وفرقت به جماعتهم، فإن كنت تريد بهذا الرؤيا من الجن بذلنا لك أموالنا وأتينا لك بالطب حتى تبرأ. فلما انتهى من كلامه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ فقال: نعم. قال: إذا فاسمع مني. لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن قرأ من صدر سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى أن وصل إلى آية السجدة في السورة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام من سجوده قال: أو قد سمعت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاصنع ما بدا لك. فذهب عتبة بن ربيعة أبو الوليد إلى المشركين فقالوا له: والله لقد جاءكم، واللات والعزى، لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. لا ده تغير، أكيد سمع القرآن. شوف المشركين خشعوا لكلام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاهد، أن المشركين كانوا يخشون على أنفسهم من سماع القرآن، فحري بنا نحن المسلمين والمسلمات أن نعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة من البعث النبوي المطهرة، لما أراد أن هو يصلي لله تعالى على مرأة ومسمع من كبار المشركين والكفار، ثم قال: لعين أبو جهل واللات والعزة إن أتى محمد ليصلي، لو جه محمد يصلي قدامنا ده لا، ده أنا هحط رجلي على رقبته وهو ساجد. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل المسجد الحرام ويقف يصلي لله تعالى، فينطلق اللعين أبو جهل وهو يهيئ له أنه سيطأ عنق النبي وهو ساجد. وطبعا كلنا نعلم القصة، لما اقترب من النبي عاد إلى الخلف يجري، هو يدفع بيديه هكذا هكذا وكأنه يرد عن وجهه شيئا. فما قال له: ماذا يا أبا الحكم، لماذا رجعت؟ قال: إن بيني وبين محمد خندقا من نار، وإني أرى أجنحة، وإني أرى أجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته قال: والذي نفسي بيده، لو دنا مني، يقصد أبا جهل، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. الشاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يصلي في المسجد الحرام أمام مرأة ومسمع من كبار المشركين والكفار قرأ سورة النجم. وأرجو أن تتصور حلاوة وجمال وجلال القرآن، هو يخرج من فم النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. الذي يقرأ الآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أنزل عليه القرآن، يقرأ سورة النجم، ويقرأ في آخر سورة النجم آيات جليلة تخشع لها القلوب وتتحرك لها الجبال والحجارة، ألا وهي: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي ترقصون، فاسجدوا لله واعبدوا. هذه آية سجدة، سجد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، وسجد وراءه المسلمون. وهذا موقف هذه القصة في البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، البخاري الذي أفنى عمره كله في كتابة الأحاديث، فلا يصح لأي أحد كائنا من كان أن يتطاوع على هذا العلم، الذي أفنى عمره كله 16 سنة يدون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في اليوم الواحد بيكتب حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحفظ مئات الألاف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وغير الصحيحة، فلا يصح لأحد كائنا من كان أن يتطاول على الإمام البخاري، كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا الموقف في البخاري، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد وراءه المسلمون والمشركون، تخيل المشركون أنفسهم سجدوا، لماذا؟ لأنهم تدبروا القرآن، لأنهم عاشوا مع القرآن، لأنهم عاشوا في رحاب آي القرآن الكريم، خشعوا لكلام الله سبحانه وتعالى. بل وسجد وراء النبي صلى الله عليه وسلم الجن والإنس، حتى الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. عشان كده يا شباب، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين وزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان دائما يقول: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. سبحان الله، بنلاقي كتير من المسلمين والمسلمات يشكون قسوة القلب، تلاقي واحد يقول لك: أنا أشكو قسوة قلبي، قلبي كأنه متحجر، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قلبي حجر قاسي لا يلين، يسأل ما الحل ما العلاج، ويذهب ويفعل كل شيء والخير بين يديه وهو يجهله. مفتاح الخير بين يديه وهو يجهله القرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى، أعظم شيء وأفضل شيء يساعد على لين قلبك وعلى رقة قلبك كلام الله سبحانه وتعالى، أن تعيش مع القرآن، لا أن تقرأ القرآن كما تقرأ أي جريدة من الجرائد أو حتى أي مجلة من المجلات اليومية. واعلم أيها القارئ، واعلم يا من تقرأ القرآن ويا من تحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، أن كل آية تقرأها أو تتدبرها أو تعيش معها أو تقف معها هي باب مفتوح بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وكل آية نسيتها هي باب مغلق حال بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فاعلم أن بداية الطريق وبداية العلم هو القرآن الكريم. ما أحوجنا أن نعود إلى القرآن، هذا كتاب الله أفضل مرشد لجميع خير دار في الأذهان. مهما أقول فلست أحصي ذرة مما حوى من دقة وبيان، لوزوا به بل عنه لا تتحولوا، لا ليس يعدله كتاب سان، إن التمسك بالكتاب فريضة في دره المكنون فيض معان. كلنا نعلم الموقف الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، وكنا نعلم الموقف، قال أقرأه عليك وعليك أنزل رسول الله، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ سيدنا عبد الله بن مسعود من أول سورة النساء إلى أن وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بالله عليك الآية دي سمعناها كم مرة؟ سمعناها عشرات بل مئات بل آلاف المرات، ولكن من منا وقف مع هذه الآية؟ من منا تدبر مع هذه الآية؟ من منا عاش مع هذه الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم من أنزل عليه القرآن عاش ووقف وتدبر هذه الآية، فقال حسبك يا ابن مسعود، فينظر ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تزرفان بالدمع. لماذا؟ خشع القلب من التدبر، خلاص قلبه عاش مع القرآن الكريم، خشع القلب من التدبر فدمعت العين من التأثر. فأين نحن من هذا الخشوع ومن هذا التدبر الذي رأيناه في رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استمع إلى كتاب الله؟ الأمة الآن تسمع القرآن ليل نهار، بنسمع القرآن في على التلفاز في القنوات المخصصة في تلاوة القرآن الكريم ليل نهار وفي إذاعة القرآن الكريم، ولكن للأسف دون التدبر تلاقي واحد يقول له أنت شغال القرآن، يقول لك بركة، حط المصحف في عربيتك ليه؟ يقول لك للبركة، حط المصحف في المكتبة ليه؟ يقول لك للبركة، وتلاقي التراب تراكم على هذا المصحف لدرجة لما يجيب المصحف ما يعرفش يا ترى هو ده المصحف ولا أي كتاب تاني ديني. وللأسف على العكس لو عنده كتاب من الكتب الدنيوية في أي علم، في علم الطب، الهندسة، الكيمياء أو ما شابه ذلك، يهتم بالكتاب أكثر من اهتمامه لكلام الله سبحانه وتعالى. كلام الله، عش مع الكلمة، كلام ربنا سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. فوالله الخسارة كل الخسارة والويل كل الويل إن لم نعش وإن لم نطبق وإن لم نعمل بهذا القرآن العظيم. خلي بالك الصحابة لما كانوا بيسمعوا القرآن الكريم بيسمعوا كل آية كانوا بيحولوها في التو واللحظة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، كانوا يعيشون مع القرآن. شوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهما، فاروق الأمة الذي كان الشيطان يسلك فجا غير فج وطريق غير طريقه، في يوم من الأيام يعني اختلف سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني ارتفع صوتهم قليلا ولكن لم يرتفع في قليلا فقط، فنزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. خلي بالكم مجرد اختلفوا في الرأي فقط لا غير، يعني معلوش صوتهم، فنزل قول الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شوف الآية دي يا ما سمعناها كتير، شوف، ولكن هذه آية عظيمة تهدد بإحباط العمل، إن عملك كله يحبط ولا يتقبل منك أي شيء. ونزلت في مين؟ نزلت في حق الجليلين العظيمين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. فكان سيدنا عمر يقول كنت لا أكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، أي كمن يحدث أخاه سر من الأسرار. تخيل لو واحد بيقول لك سر من الأسرار هيهمس في أذنك، هكذا كان يخاطب سيدنا عمر بعد أن نزلت هذه الآية. لماذا؟ لأنه تدبر هذه الآية، وقف مع هذه الآية، حولها في التو واللحظة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. بالله عليكم، اسمعنا الآية دي كتير ولكن مننا طبقها؟ للأسف أصبحت المساجد للخناقات، للاشتباكات، تلاقي الواحد ما يعلي صوته مجرد يجد أطفال يلعبون في المسجد، مش بكل لطف ومش بكل لين ينصح الأطفال، لا، يدعق لهم ويطردهم، وكأن المسجد ليس بيتا من بيوت الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. شوف، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، شوف الجاية، ولم يخش إلا الله. للأسف كثير الآن لا يخشون إلا الله، نسي إن المسجد بيت من بيوت ربنا، ويرفع صوته في مسجد، وهو حينما يرفع صوته في بيت من بيوت الله في أرضه، فكأنما يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنما يجهر بالقول في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رغم عدم وجوده. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أحد المستشرقين، ودائما أقولها وأرددها لأني والله هذه العبارة ما أحوجنا إليه، يقول: لن يستطيع أن يغلب هؤلاء العرب أي المسلمون، فلا عروبة عن الإسلام ولا إسلام إلا لمن أسلم وجهه لله تعالى. يقول: لن يستطيع أن يغلب هؤلاء العرب ما دامت فيهم ثلاث، ما دامت فيهم ثلاث: القرآن العظيم والحرمين الشريفين وصلاة الجمعة. ثلاث حاجات بدونهم سيغلب العرب، لن يستطيع أن يغلب هؤلاء العرب أي مسلمون ما دامت فيهم ثلاث. طول ما الثلاث دول موجودين لن يستطيع أحد كائنا من كان أن يهزم المسلمين أو يهزم العرب. القرآن الكريم أول شيء، القرآن الكريم، ثاني شيء الحرمين الشريفين، ثالث شيء صلاة الجمعة. قال هذا الكلام أحد المستشرقين، مش بقولك أحد المسلمين، لا، المستشرقين، من هم على غير دين الإسلام، حينما قرأ وبحث عن كلام الله سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يخشع لكلام الله سبحانه وتعالى، ولما لا وهو من أنزل عليه القرآن؟ في يوم من الأيام هو يتفقد أحوال الناس، مر على بيت امرأة عجوز فسمعها تقيم الليل وتقوم الليل، فسمعها تقرأ سورة الغاشية، تقرأ وتردد: هل أتاك حديث الغاشية، تردد الآية مرارا وتكرارا، هل أتاك حديث الغاشية. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف وراء باب بيت هذه المرأة ويسمع بأذنه وهي تقول: هل أتاك حديث الغاشية، فيقول: نعم أتاني، نعم أتاني، ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه تدبر، لأنه عاش مع كلام الله سبحانه وتعالى. فإحنا بإذن الله تبارك وتعالى في كل فقرة أولانية من كل حلقة من حلقات ترجمان القرآن هنقف مع آية، هنعيش في رحاب آية، هنعيش في ظلال آية من آية القرآن الكريم، نتكلم عن آية تتحدث عن التقوى، ممكن في بعض الأحيان نتحدث مثلا على سبيل المثال عن قصة من قصص القرآن أو حتى قصة من قصص الأنبياء بإيجاز شديد. المهم أن نعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى، صدقني هيفرق كتير، هيفرق كتير لما تقرأ القرآن وانت مش فاهم فيه ولا كلمة، ولما تقرأ القرآن وانت فاهم فيه كل كلمة وعارف معنى كل كلمة، والله تفرق كتير. تخيل لما انت تقرأ سورة مثلا الفلق أو سورة الناس، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، بالله عليك وانت بتقرأ بتقرأها مرارا وتكرارا، والسورة دي بنقرأها مئات وآلاف المرات، ولكن تدبرت الكلام، عشت مع الكلام، عرفت يعني ايه الغاسق، عرفت من هو النفاثات، عرفت ما المقصود من قول الله سبحانه وتعالى الله الصمد، عرفت من هو الصمد، تدبرت معاني كلمات القرآن الكريم. انا مش بقول لك مثلا تجيب كتب التفسير، امهات الكتب في التفسير، تفسير القرآن العظيم امام ابن كثير، او تفسير القرطبي، او ممكن انت تلجأ لبعض الكتب اليسيرة في التفسير، ما شاء الله، ايضا من يمكن من ضمن الكتب المميزة تيسير الكريم الرحمن للامام السعدي، ما شاء الله كتاب مميز. ايضا ان اردت ان تبحث في اكثر من ذلك، ابحث في تفسير القرآن العظيم لامام ابن كثير. ان اردت ان تتعرف على معاني كلمات القرآن الكريم، في كتيب صغير لمعاني فقط، لمعاني كلمات القرآن الكريم، وفي مصاحف بفضل الله سبحانه وتعالى بيبقى الهامش بتاعها مكتوب معاني كلمات القرآن الكريم او معنى الآية، فما يعني احرص ان تأتي بهذه المصاحف حتى تعينك وتعينك معاني هذه الكلمات على التدبر وعلى العيش مع معاني آية القرآن الكريم، وعلى أن تعيش في رحاب وفي ظلال آية القرآن الكريم، فما أحوجنا أن نعود للقرآن. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فالله الله في القرآن، الله الله في الوقف مع آي القرآن، الله الله في تدبر آي القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ فاللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك نعم المولى ونعم النصير، وإنك على كل شيء قدير. وبالإجابة الجدير، أحبتي في الله، انتظرونا بعد فاصل قصير ومع الفقرة الثانية من فقرات برنامج ترجمان القرآن في ثوبه الجديد بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأعود إليكم بعد الفاصل ومع الفقرة الثانية من فقرات برنامج ترجمان القرآن. طيب، الفقرة الثانية من برنامج ترجمان القرآن في ثوب الجديد هنتكلم فيه عن إيه؟ هنتكلم في كل حلقة بإذن الله تبارك وتعالى، في الفقرة الثانية من كل حلقة من حلقات ترجمان القرآن في ثوب الجديد، هنتكلم عن قضية معينة من قضايا الشباب، هنتكلم عن مشكلة من مشاكل الشباب، أسباب هذه المشكلة، كيفية علاجها وكيفية حلها. بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الفقرة هيشاركني يعني شاب أو أكثر من شاب من الذين نحسبهم يعني على خير ونحسبهم من الصالحين، ولا نزكيهم على الله، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. شباب نحسبهم على خير، نظروا حياتهم لخدمة الدين ولخدمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بفضل الله. يعني ممكن هؤلاء الشباب يمتزون بمواهب عديدة، قد تكون في مجال القرآن، في مجال الإنشاد، في مجال الشعر، في أي مجال، سنحضرهم معنا بإذن الله تبارك وتعالى، وهنتكلم معهم عن رحلتهم مع الدعوة، رحلتهم مع القرآن أيضا. ولكن الموضوع الرئيسي اللي هنتكلم فيه في الفقرة الثانية ألا وهو قضية معينة من قضايا الشباب، مشكلة بيواجهها الشباب، أزمة بيواجهها الشباب، نتكلم عن أسباب هذه الأزمة، مشكلات هذه الأزمة، وأهم شيء كيفية علاجها وكيفية حل هذه الأزمات وهذه القضايا وهذه المشكلات التي واجهها الشباب، وخاصة في هذا الزمن، هذا الزمن للأسف الذي كثرت فيه الفتن. يا شباب، الفتن كثرت في هذا الزمان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، القابض فيها على دينه كالقابض على جمر من نار. فخلي بالك، هذا الزمن زمن كثرت فيه الفتن، وكثرت فيه الابتلاءات، وكثرت فيه المحن، فما أحوجنا أن ننجو بأنفسنا، ما أحوجنا أن نركب سفينة النجاة مع قناة الرحمة ومن خلال برنامج ترجمان القرآن. لذا ستكون هذه الفقرة تحت عنوان اركب معنا، اركب معنا في سفينة النجاة، هنمدلك يد العون، هنمدلك طوق النجاة حتى تنجو بنفسك، تنجو بنفسك من الغرق في بحور الشهوات، ومن الغرق في بحور الشبهات، ومن الغرق في بحور الفتن التي كثرت الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. للشباب مكانة كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحفاوة بالشباب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوحى الله إليه كان سنه 40 سنة، هو سن اكتمال الشباب. سيدنا علي لما نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم كان شاب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نصب سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه قائدا للجيش، وعلى مين كان في الجيش ده؟ مين كان في الجيش؟ أكابر الصحابة، سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. تخيل جيش يكون فيه سيدنا أبو بكر القادة العظام، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، ومع ذلك ينصب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد هذا الشاب قائدا للجيش، أول سفير يتحدث بلغة الإسلام، بلغة ثابتة قوية واضحة، وضوح الشمس في واضح النهار، كان سيدنا جعفر بن أبي طالب. أيضا يعني بفضل الله سبحانه أول من خرج يعني خارج حدود مكة ليبلغ دين الله سبحانه وتعالى سيدنا مصعب بن عمير، وأغلب الصحابة كانوا شباب. ولكن للأسف، للأسف أعدائنا في الداخل والخارج أرادوا أن يسكتوا الشباب في بحور الشهوات والشبهات، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماوات، لأنهم عارفين ومتأكدين جدا أن الشباب على أيديهم سيتحقق النصر. وأنا أقول أنه مهما يعني ارتقت الأمة ووصلت الأمة إلى ذروة العز والمجد إلا بسبب الشباب، وما وقعت الأمة في هذا الضنك والشقاء التي تحياه الآن، خلي بالك الزمن احنا بنعيش فيه الابتلاءات والمحن والفتن، إلا بسبب بعد الشباب عن كلام الله سبحانه وتعالى، وإلا بسبب بعد الشباب عن الله سبحانه وتعالى. كثير من الشباب ما أعلنش التوبة، كثير من الشباب لازال عاصي لله سبحانه وتعالى، ولكن هناك قلة تعتز بهم الأمة وعلى أيديهم يكون النصر بإذن الله تبارك وتعالى. فالفتن عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا إلى آخر الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال أي الأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا. بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. هذه الفتن أخبر عنها نفسه نشوف من قد إيه، من 1400 سنة، وهي تتحقق، وهو يتحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، علمه شديد القوة صلوات ربي وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي فتن كثيرة، في فتن الشبهات، في فتن الشهوات، في فتنة الفراغ، كثير من الشباب عندهم فراغ مش عارفين يستغل الفراغ إزاي. فراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كما أخبرنا سيد الناس صلى الله عليه وسلم، الصحة والفراغ. لذلك أنا في هذه الفقرة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن قضية كما قلت حضراتكم، أو مشكلة أو موضوع يهم الشباب مع أحبابنا الشباب اللي هيحضروا معنا بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن النهاردة عاوز أبعث برسائل إلى الشباب، إلى شباب الأمة وإلى فتيات الأمة. أول رسالة يا شباب، ما أحوجنا إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه سيدنا نبي الله داود قال له المولى سبحانه وتعالى يا داود لو يعلم المدبرون عني مدى شوق، شوف المدبرون اللي هم بعيدين عني، لو يعلم المدبرون عني مدى شوقي وانتظاري لهم لتقطعت أوصالهم حبا وشوقا إليه. يا داود هذا حال المدبرين عني، فما حال المقبلين إليه؟ فأقبل على الله سبحانه وتعالى، احرص على أن تنال محبة الله سبحانه وتعالى، احرص في كل فقرة وفي كل مشكلة تسمعها في فقرة من ترجمان القرآن أسبابها وعلاجها، احرص على أن تعالج هذه المشكلة قدر المستطاع حتى تصبح من الدعاء. احنا مهمتنا في هذا البرنامج أن نخرج شبابا من الدعاء كالذين سيحضروا معنا بإذن الله تبارك، كمن يحضر معنا من الشباب الدعاء سواء كان من أبناء الأزهر أو من غير أبناء الأزهر، عاوزين نخرج شباب دعاء. كثير من الشباب الآن بيشتكوا من البطالة، ما فيش وظائف، عاوزين نتوظف بأي طريقة، ونسوا أشرف وظيفة وأفضل وظيفة والتي يتمناها دائما الصالحون المخلصون المتقون، ألا وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كثير من الشباب فاكر أن الدعوة إلى الله أصبحت حكرا على الأزهر والأوقاف، لا، أنت ممكن تدعو الله سبحانه وتعالى بأي شيء يا أخي، حتى لو مطويات إسلامية توزعها على أقاربك، على أصحابك، على جيرانك، أي شيء، على أصحابك، على زميلك، توزع المطويات الإسلامية سيكون لك الأجر. هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مجرد وانت رايح المسجد لقيت صاحبك زميلك خدته معاك المسجد، هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لقيت زميلك مدمن على التدخين وتنصحه، هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني المسلمين. ولكن احنا محتاجين يا شباب ونحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى نتعامل بالحكمة، وخاصة في هذا الزمان. عمرك ما هتلاقي الناس كلهم زي واحدة زي بعض، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. هتلاقي اللي بيحبك وهتلاقي اللي بيكرهك، هتلاقي اللي يقبل نصيحتك وهتلاقي اللي مش اللي يقبل نصيحتك، هكذا القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولكن لا تحرص على ثناء الناس، المهم أن تخلص في عملك لله سبحانه وتعالى. لما تدعو لله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لا تحرص على ثناء الناس. واعلم أن لو يعني مدح الناس كل الناس فيك لن يستطيعوا أن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمع الناس كل الناس بالذم فيك لن يستطيع كل الناس أن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. فمش مهم الناس، اهم شيء رضا رب الناس سبحانه وتعالى جل في علاه. فاول رساله بقول لها الشباب بادروا بالتوبه لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيتودد الينا، هو الغني عن العالمين، تخيل هو الذي خلقنا ومع ذلك يتودد الينا، مع ان الله سبحانه وتعالى لا تضره المعصيه ولا تنفعه الطاعه، هو الغني عن العالمين، ومع ذلك يتودد الينا ويقول والله يريد ان يتوب عليكم، ويقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. لما اتى الرجل لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاشتكى اليه ذنب الم به، فاعرض عنه سيدنا عبد الله بن مسعود، فلما التفت اليه مره اخرى سيدنا عبد الله بن مسعود وجد الرجل عيناه تذرفان بالدمع، فقال له ان ابواب الجنه الثمانيه كلها تفتح وتغلق الا باب التوبه، فان به ملكا موكلا لا يغلق ابدا، فاعمل ولا تيأس، اعمل ولا تيأس. شوف ابواب الجنه كلهم، يعني كل ابواب الجنه تفتح وتغلق، تفتح في بعض الاحيان على سبيل المثال اذا انتهيت من الوضوء وقلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان المتواضئ اذا قال هذا بعد الوضوء فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. فابواب الجنه بتفتح وتغلق الا باب واحد ما بيتقفلش ابدا الا في حالات، الا وهي طلوع الشمس من مغربها واذا بلغت الروح الحلقوم، باب التوبه عمره ما بيتقفل، فاعمل ولا تيأس، اعمل ولا تيأس. احد الرجال في بني اسرائيل في سلفنا الصالح، احد الرجال في عهد زمن سلفنا الصالح اطاع الله 20 سنه ثم عصاه 20 سنه، فلما ظهر الشيب شعره بيض في يعني في لحيته وفي شعره، فنظر لنفسه في المرآة وخاطب المولى سبحانه وتعالى يقول إلهي أطعتك 20 عاما وعصيتك 20 عاما، أتراك تقبلني بعد كل أن عصيتك 20 عاما؟ أطعتك 20 عاما وعصيتك 20 عاما، أتراك تقبلني بعد كل ذلك؟ فسمع مناديا ينادي وهو لا يرى شيئا وإنما سمع بأذنه، سمع مناديا ينادي أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. الله عز وجل يتودد إليك وهو الغني عن العالمين، لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أتعجب من كثير من المسلمين والمسلمات ممن أدمنوا على المعاصي والذنوب، بالله عليك كيف تخاطب ربك؟ يعني سبحان الله، تعصي الله سبحانه وتعالى وأنت تأكل من رزقه، تعصي الله سبحانه وتعالى وهو مطلع عليك في كل صغيرة وكبيرة. الإمام إبراهيم بن أدهم لما أتى إليه رجل يشتكي إليه ذنوبه ومعاصيه، فقال له صف لي دواء يا إمام، دائما أذنب وأعصي وكلنا يعني ذوي أخطاء وكلنا أصحاب معاصي ونخطئ وأصحاب ذنوب، فصف لنا دواء يا إبراهيم بن أدهم. فقال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. صحيح، انت ما تعصيش ربنا سبحانه وتعالى ثم تأتي بعد ذلك وتتوجه إلى الله أن يرزقك، كيف تعصي الله يعني وهو يرزقك سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فقال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. فقال الرجل كيف ذلك وهو القائل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ فقال عجبا لك، تعصي الله وهو يرزقك؟ فقال له هات الثانية، هات الخصلة الثانية، هات الوصفة الثانية، هات الروشتة الثانية، هات العلاج الثاني. قال له إذا أردت أن تعصي الله فابحث عن أرض ليست ملكا لله فاعطيه هناك، شوف أرض مش ملك ربنا اعصي ربنا هناك. فقال له كيف ذلك والله عز وجل الأرض أرضه والسماء سماؤه والملك ملكه سبحانه جل في علاه؟ فقال له عجبا لك، تعصي الله في أرضه؟ فقال له هات الثالثة. قال إذا أردت أن تعصي الله، إذا أردت أن تعصي الله فابحث عن مكان لا يراك فيه الله فاعصيه هناك. فقال له كيف ذلك وهو القائل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فقال له عجبا لك، تعصي الله وهو مطلع عليك وهو يراك؟ فقال له هات الرابعة. قال له إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخر قبض روحي، لما يجي لك ملك الموت قل لا مش دلوقتي، تعال لي بعد شوية لغاية لما توب. قال له كيف ذلك والله سبحانه وتعالى القائل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال له: كيف ذلك؟ قال له: عجبا لك، تعصي الله وأنت لا تستطيع أن ترد ملك الموت، ولا أنت لا تستطيع أن ترد الموت عنك. أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بتطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ خلي بالك، الموت ما بيعرفش شاب ولا فتاة، الموت ما بيعرفش يعني كبير ولا صغير. الموت قد يأتي بغضة في أي لحظة على أي شخص كائنا من كان، سواء كان شاب أو فتاة، صغير أو كبير، في أي مرحلة من مراحل العمرية الموت قد يأتي بغضة. أين من دوخوا الدنيا بتطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. فقالوا: هاتي الخامسة يرحمك الله، آخر وصفة وآخر رشدة وآخر علاج من إبراهيم بن أدهم لمن أدمن على الذنوب والمعاصي ولمن لم يتب بعد من الذنوب والمعاصي. قال له: إذا جاءتك زبانية جهنم يأخذونك إلى جهنم فلا تذهب معهم. فندم الرجل وأخذ يصيح ويصرخ ويقول: أستغفر الله وأتوب إليه. فتاب إلى الله سبحانه وتعالى. تاني رسالة بوجهها للشباب: ما أحوجنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. كتير من الشباب يقول: أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قدم الدليل على حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. قدم الدليل، أين حبك للنبي؟ يا ترى أنت تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقول أنك محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أبدعت في دين الله ما ليس فيه، وقد أبدعت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ للأسف بدع كثيرة انتشرت الآن ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخبرني بالله عليك، إزاي بتقول أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت غير متبع لسنته، وأنت غير متخلف بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تسير على هذه صلوات ربي وسلامه عليه؟ إزاي بتقول أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تمتثل أمره ولا تجتنب نهيه ولا تقف مع كل حديث من أحاديثه الصحيحة صلوات ربي وسلامه عليه؟ من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. ثالث وصية بوصي بها الشباب في أولى حلقات ترجمان القرآن في ثوبه الجديد في هذه الفكرة الثانية، أقول: يا شباب، الصلاة وما ملكت أيمانكم. أحد الدعاء أو أحد الصالحين كان في طريقه بسيارته وعربيته، فوجد ثلاثة من الشباب ركبهم معاه عشان يوصلهم طريقهم. هم في الطريق كان بيتكلم معاهم، فبيقول لهم: يعني انتوا رايحين فين؟ فقالوا: احنا رايحين نبحث عن وظائف. فبيتكلم معاهم: طيب معكم مؤهلات ايه؟ اغلبهم كان معاه مؤهلات متوسطة. فقال لهم: طيب ماشي، عرفوني عن حالكم بقى، حالكم مع ربنا سبحانه وتعالى، حالكم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حالكم مع القرآن، حالكم ايه مع الصلاة؟ فقالوا: والله احنا مقصرين. فقالوا: طيب كل واحد فيكم كده يقول لي حاله ايه مع الصلاة. فسأل اول واحد: حالك ايه مع الصلاة؟ قال له: الحقيقة انا مقصر. قال له: ليه؟ قال له: انا ما بصليش نهائيا. قال له: اذا انت كافر. قال له: كافر؟ دي كلمة كبيرة. قال له: ما النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. فقالوا: إذن أنت كافر. جيل التاني: أنت حالك عامل إيه مع الصلاة؟ قال: لا لا، ده أحسن من الأولاني. قال له: ليه؟ قال له: أنا ما بصليش غير من الجمعة للجمعة، يدوبك هي صلاة الجمعة فقط. قال له: إذن أنت مثله. جيل التالت: قال: لا، أنا أحسن من الاثنين، أنا أحسن واحد من الثلاثة دول. قال له: ليه؟ قال له: أنا يدوبك بصلي صلاتين بس في اليوم، صلاتين من الصلوات المفروضة الخمس المفروضة في اليوم الواحد، وبيصليش لنوافل خالص ولا صلاة تطوع. فقال له: إذن أنت مثلهم، هم هؤلاء مضيعون وليسوا مقصرون للصلاة، ليسوا مقصرين ولكنهم مضيعون للصلاة. أرأيتم لو أن نهرا، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله، لا يبقي ذلك من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن خطايا. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة المعون، السورة القصيرة اللي احنا مش نقول سورة صغيرة فلا تغير في القرآن، ولكن نقول من السور القصار. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة المعون: الذين هم عن صلاتهم سهون. ما سألتش نفسك في يوم من الأيام يعني ايه أو المقصود الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال من سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ما المقصود بالذين هم عن صلاتهم ساهون يا رسول الله؟ فقال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. طب جزاؤهم إيه؟ كما قال القرآن فويل للمصلين، واد في جهنم والعياذ بالله. واد في جهنم لمين؟ مش اللي بيضيع الصلاة، مش اللي ما بيصليش من 20 سنة ولا من 10 سنين، لا لا لا، ده اللي مقصر ومجرد يؤخر الصلاة، هو بيصلي ولكنه يؤخر الصلاة عن وقتها. لذلك قال عطاء بن دينار رحمه الله الحمد لله الذي قال عن ولم يقل فيه. الحمد لله ان ربنا قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، لان للاسف الكل الا من رحم الله يتهو في الصلاة. مين مننا ما بيتهش في الصلاة؟ كتير مننا يدخل في الصلاة وذهنه كله متعلق بأمر دنيوي، ذهنه كله متعلق بالرزق، ذهنه كله متعلق بالمحل الخاص به، ذهنه كله متعلق بتجارته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحمد لله الذي قال عنه ولم يقل فيه. التوبة يا شباب، الصلاة يا شباب، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي في الله تظهرون بإذن الله تبارك وتعالى ومع الحلقة القادمة من حلقات ترجمان القرآن في ثوبه الجديد المقسم إلى فكرتين، فكرة وقف معايا وفكرة اركب معنا. والله نسأل أن يرزقني وإياكم دائما وأبدا التوفيق والسداد والإخلاص والقبول والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.